نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات البرنامج اليومي نور على الدرب. ويسعدني في هذه الحلقة أن أعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب عنها مشكورا في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم على الشيخ.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. من الأسئلة الواردة والتي يحسن بنا أن نستفتح بها حلقتنا هذا، هذا سؤال من أحد الإخوة المستمعين، يقول: معالي الشيخ، كيف أكون من أولياء الله الصالحين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، إجابة على هذا السؤال المهم، نقول: يختلف عباد الله المؤمنون في درجات قربهم إلى الله عز وجل باختلاف درجة إيمانهم، وذلك باختلاف الأعمال الصالحة التي يقومون بها في حياتهم. فمنهم من هو مقصر في جانب الله فلا يتوانى عن عمل المنكرات والمعاصي ويقصر في الأعمال الصالحة، وهناك من يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، وهناك من في درجة المجتهد فهو الذي يعمر حياته بالعبادة لنيل رضا ربه عز وجل، فيزيد في إيمانه ويكثر من الأعمال الصالحة الطيبة ليستحق درجة عالية ومكانة عظيمة عند ربه تبارك وتعالى، وهي أن يكون من أولياء الله الصالحين. والولي هو النصير الذي ينصر دينه وشريعته. قال الحافظ ابن حجر: المراد بولي الله العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته. انتهى من فتح الباري. ومن شروط ولاية الله سبحانه وتعالى الإيمان بالله وبرسوله ومتابعة رسوله في الظاهر والباطن. فولاية الله لعباده، إذ يقول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي أن الله ناصرهم وظهيرهم، يتولاهم بعونه وتوفيقه، يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. فمن آثار ولاية الله تعالى توحيد الله تعالى، وأعظم آثارها وثمارها إرشاده وهدايته إلى الحق والخروج من الظلمات والطغيان والجحود والنفاق إلى نور الإيمان. ومن ثمارها أيضا كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير هذه الآية: فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وقال الله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يقول القرطبي في تفسيره: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، أي من فوض أمره إلى الله وامتثل أمر رسوله ووالى المسلمين فهو من حزب الله. وقيل: أي ومن يتولى القيام بطاعة الله ونصرة رسوله والمؤمنين فإن حزب الله هم الغالبون. قال الحسن: حزب الله جند الله. وقال غيره: أنصار الله. فولاية الله تعالى ينالها العبد بالإيمان والتقوى. فكلما حقق العبد المؤمن هذين الأمرين فصدق واجتهد فيهما نال من الولاية لله تعالى بقدر إيمانه وتقواه، لأن تقوى الله عز وجل والإيمان والإيمان به هو أوسع أبواب الولاية. فمن آمن بالله وبموعوداته وبأركانه المفروضة كان من المتقين. فولاية الله موقوفة على تحقيق الإيمان والتقوى. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله هم الذين صدقوا الله ورسوله وما جاء به من عند الله، وهم المتقون لله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. هذا والله سبحانه أعلم، وبه التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم على الشيخ وبارك فيما قلتم. ما زلنا نتواصل معكم أيها الكرام ومع أسئلتكم. هذا الأخ المرسل يقول: إذا كنت متوضئا ولكني أدافع البول أجلكم الله، فلبست الجوارب قبل أن أحدث ثم أحدثت، فهل في ذلك شيء؟ لأني سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان.
الجواب يا أخي المستمع، الجواب على هذا السؤال: لا حرج أن يلبس الإنسان الشرابة وهو يدافع البول أو الغائط، وهو يدافع البول أو الغائط ونحوهما من نواقض الوضوء، ما دام أنه لم يحدث ويصح المسح والمسح عليه. وأما ما ذكرته من الحدث فهو متعلق بالصلاة وليس في لبس الخفين والشراب، لأن المدافعة في حال الصلاة تذهب الخشوع وتمنع من الإتيان بالصلاة على وجه الكمال مما يجعله يعجل فيها. وأما لبس الخفين والشراب فلا يؤثر على اللابس في شيء، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا يقول: أرى بعض الناس في هذه الأيام يلبسون جوربا قصيرا وشرابا قصيرا لا يصل إلى الكعبين، فهل يجوز المسح عليه؟
الجواب يا أخي السائل: يشترط في المسح على الخفين أو الجوربين أو الشراب أن يكون ساترا للقدم والكعبين، وهذا الشرط متفق عليه عند أهل العلم، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، لأن ما كان أسفل الكعبين لا يسمى خفة. وبناء على ذلك فإنما ذكر في السؤال من أن هذا الشراب القصير لا يغطي الكعبين فإنه لا يصح المسح عليه، وكذلك الكنادر التي لا تغطي الكعبين لا يصح المسح عليها، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم. سؤاله الثالث يقول: معالي الشيخ، يحصل أحيانا أن الشخص إذا توضأ وغسل رجله اليمنى لبس الشراب أو الجورب في اليمنى، ثم إذا غسل رجله اليسرى لبس جرابه أو شرابه في اليسرى، فهل في ذلك حرج؟
الجواب يا أخي السائل: هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، فذهب بعضهم إلى جوازها وأنه يصح المسح عليها بعد ذلك لأنه لبس الشراب بعد طهارة الرجل، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يصح المسح عليها حتى يلبس شراب الرجلين بعد كمال الطهارة، وذلك بعد الانتهاء من غسل الرجلين جميعا. والاحتياط في هذه المسألة ألا يلبس الإنسان الشراب إلا بعد الانتهاء من غسل الرجلين جميعا، احتياطا لصحة الوضوء، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. يقول: هل سحب الدم من الصائم لغرض التحليل بمقدار يسير هل يفطر؟
الجواب يا أخي السائل: هذا الدم الذي يسحب من الصائم لا يفسد الصوم، لأنه ليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع، وهو مما تدعو الحاجة إليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ما زلنا نتواصل معكم أيها الكرام ومع أسئلتكم في حلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب، ونعرض أسئلتكم في هذه الحلقة على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. معالي الشيخ، هذا السائل يقول: أنا مريض بمرض يستدعي تناول علاج دائما وشرب الماء في النهار كما قرره الأطباء، فماذا أفعل إذا صمت جزاكم الله خيرا؟
الجواب يا أخي: أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك وأن يشفي سائر المسلمين من هذا المرض ومن غيره. وأقول: إذا كان الإنسان مريضا مرضا دائما ولا يستطيع معه الصيام لحاجته إلى الدواء أو الطعام أو الشراب، فإنه والحال هذه لا يصوم بل يفطر، وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا كيلو ونصف من طعام البلد، ما دام أن مرضه لا يرجى برؤه في نظر الأطباء الثقات، وبهذا يكون معذورا ولا حرج عليه. ولكن على من كان بهذه الحال أيضا أن يستغل رمضان بالأعمال الصالحة الأخرى التي يقدر عليها من الصدقة وقراءة القرآن وكثرة الذكر وقيام الليل وغير ذلك من العبادات والأعمال الفاضلة في هذا الشهر المبارك، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. أيضا أحد الأخوة المستمعين يقول: إذا حال الحول على الثلث الذي وصى به والدي فهل نخرج زكاته؟
الجواب: ثلث الميت الذي وصى به في أعمال الخير والبر لا زكاة فيه، لأنه كله مرصود لأعمال الخير والبر وليس ملكا لأحد. مثله أيضا الأوقاف لا زكاة فيها، لأنها ليست مملوكة لأحد معين، فهذه الوصايا والأوقاف لا زكاة فيها مطلقة ولو مر عليها سنوات كثيرة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم علي الشيخ. يقول: هل يؤاخذنا الله على ما يوسوس به الشيطان في أنفسنا من الأعمال السيئة؟
الجواب يا أخي السائل: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيني ويشفيك من الوساوس والخواطر السيئة. وأقول في جوابي: إذا كان الإنسان يدور في نفسه وساوس وخواطر لفعل سيئات ومعصية لكنه لم يفعل شيئا في الواقع، فلا حرج عليه، وهذا معفو عنه عند الله تعالى رحمة منه بعباده وتخفيفا عليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. لكن ينبغي للمسلم الابتعاد عن كثرة التفكير فيما لا يرضي الله والتمادي في الوساوس، وعليه أن يقطعها إذا وردت عليه، ويشتغل ويتلهى بما ينفعه في دينه أو دنياه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. ولعلنا نستغل ما بقي من وقت هذه الحلقة في عرض أسئلة عن أحكام المسح على الخفين. هذه الأخت السائلة تقول: إذا مسحت المرأة على الخمار هل له وقت محدد يجب خلعه فيه؟
الجواب: الراجح من قولي أهل العلم أن المسح على الخمار كالمسح على العمامة، لا يشترط له وقت محدد، بل يجوز المسح على العمامة وعلى الخمار ما دام على الرأس، لأنها طاهرة على ممسوح، وطهارة الممسوح طهارة خفيفة، ولم يرد في توقيف المسح على العمامة حديث صحيح يعتمد عليه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يقول معالي الشيخ: إذا لبست الشراب أجلكم الله ثم توضأت ومسحت عليه، فهل أمسح من جميع جوانب الشراب من فوقه ومن تحته ومن جوانبه أو يكفي من ظاهره؟
الجواب يا أخي السائل، الكيفية الصحيحة للمسح على الخفين أو الشراب هي أن يمسح الإنسان بيده مسحا خفيفا من فوق الشراب فقط من الأصابع إلى الشروع في الساق، هذه هي الكيفية المشروعة. وأما مسح الجانبين أو أسفل الشراب فهذا ليس مشروعا، لما صح عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن وغيرهما، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم. أيضا من أسئلة أحكام المسح على الخفين يقول: لبست الشراب على طهارة ولكن بعد ساعة شعرت بشيء في قدمي فخلعت الشراب ثم لبسته مرة ثانية، فهل علي شيء؟
الجواب يا أخي السائل، إن كنت خلعت الشراب وأنت على طهارتك الأولى فيصح أن تمسح عليه بعدما لبسته مرة أخرى، وإن كنت أحدثت بعد اللبس ثم خلعته فإنه يلزمك الوضوء مرة أخرى حتى تلبس الشراب على طهارة لتمسح عليه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. تقول هذه الأخت السائلة: إذا كنت صائمة وطبخت الطعام وتذوقته بطرف لساني كي أعرف ملوحته أو حلاوته ونحو ذلك، فهل علي شيء في هذا؟
الجواب: ذوق الطعام للحاجة لا حرج فيه للصائم ولا يفطر بذلك، بشرط أن يلفظه ولا يصل إلى جوفه كالذي يتمضمض بالماء ثم يلفظه فإنه لا يفطر بذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي الشيخ. لعلنا نختم حلقتنا بهذا السؤال وبهذا التوجيه منكم. من أحد الأخوة المستمعين يقول: أعاني من أذى كثير الحقني من جيراني منذ فترة طويلة وأنا صابر على هذا، ما توجيهكم لي ولهم؟
الجواب: أخي السائل والمشتكي من جاره، أقول بالله التوفيق، الجار له حق كبير على جاره، وقد جاء في الشريعة في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التوصية بالجار، حتى أن جبريل كان يوصي النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظن محمد صلى الله عليه وسلم أنه سيورثه. فالجار يطلع على كثير من أحوال جاره، فإذا كان إنسان ليس معتدلا وليس يكتم السر ولا كذا ولا كذا فإنه يؤذي جاره، لأن الجار لا يستطيع أن يتحفظ من أولاد جاره أو من جاره كذلك، فهذا شيء خطير ولا يمكن أن يستقر الإنسان في بيته وهو خائف من جاره، لأن الجار كما يقال قبل الدار، فإذا كنت تريد أن تسكن فاسأل عن الجار قبل ذلك، فإن كان جار سوء فإنك تجتنبه حتى لا تقع فيه أو يقع فيك، فالجار السيء كل الناس يهربون منه، والجار الذي لا يصلي أيضا كذلك، والجار الذي يرفع صوته على جاره هذا ينبغي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الناس أو لأن المسلمين كلهم في حاجة لأن يتعلموا الأدب مع الجار، وأن يقرأوا ما جاء في السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومن ذلك أيضا أن يحترم الجار الكبير وأن تحترم العجوز الكبيرة من جيرانها، وأن لا تتحدث بأسرارها وأن تزورها كلما عنت لها فسحة، وأن تعزيها في موتاها، وأن تزورها وقت الحج، وهكذا كلما جاءت فرحة راحت تواسيها وتهنيها، وإذا جاءت ترحة جاء راحت أيضا تتطمن عليها وتقول لها اصبري فإن الله سبحانه وتعالى سيعوضك عما جاءك. هذه بعض اللمحات في حقوق الجار وما أحراها أن تكون في مجتمعنا المسلم، لأن المسلمين ينظر إليهم الناس في كل أنحاء العالم ماذا يفعلون وماذا يتعاملون مع جيرانهم، والجيران أيضا تسحبنا إلى بر الوالدين وبر كذا وبر العلماء. فهذه نبذة يسيرة عن هذا الموضوع، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك فيما قلتم. بهذه التوجيهات المباركات مستمعين الكرام نأتي إلى ختم هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. أجاب فيها على أسئلتكم على الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. شكر موصول وممتد لكم أنتم أيها الأحبة على طيب الاستماع والإنصات، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم هذا التحية من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء. إلى الملتقى بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.